يقول الله سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قوله تعالى: إنا أنزلنا، دل هذا أو استدل بهذه الآية على مسألة العلو، استدل بهذه الآية على مسألة العلو، أي أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوي على عرشه. أما وجه الاستدلال فالقرآن منزل من عند الله، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، وقد تواردت الأدلة حتى ذكر بعض أهل العلم إنها تقارب 1000 دليل من الكتاب والسنة ومقتضيات العقل والآثار عن السلف، كلها تثبت علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء. قال الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي إلى السماء 7، وعندها فرض الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من الأدلة. فمن هذه الاستدلالات قوله تعالى: إنا أنزلناه، لأن النازل يكون من أعلى إلى أسفل. إنا أنزلنا إليك أي يا محمد الكتاب وهو القرآن. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ما معنى بالحق؟ من العلماء يقول، من يقول إن قولك بالحق يعني مشتملا على الحق. إن أنزلنا إليك الكتاب، هذا الكتاب مشتمل على الحق، فكل ما فيه حق. ومن أهل العلم من قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي أن هذا الكتاب حقا أنه نزل من عند الله، لم تتلبس به الشياطين، لم تتلبس به الشياطين، ولم تخلط فيه الشياطين شيئا. قال الله تبارك وتعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. من المراد بالناس؟ هل عموم الناس؟ فيدخل فيه الكفار واليهود والنصارى إذا حكم بينهم أو فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم فيهم بالحق. أم المراد بالناس أهل الإيمان؟ ابتداء، الناس لفظة عامة ولكنها أحيانا تأتي مخصوصة بأقوام. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فتضمنت هذه الآية الأخيرة 3 أصناف كلهم أطلق عليه الناس، فالمقول لهم ناس، والقائلون ناس، والذين جمعوا لهم ناس. هذه أفضل شيء درء المفاسد أن تقدم على جد المفاسد، درء المفسدة قال الشرعي. فقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، إذا قلنا من الناس هنا عامة، إذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم أيضا بين اليهود والنصارى بما أراه الله سبحانه وتعالى. فتأتي مسألة فقهية، هل الحاكم يحكم بشريعة الإسلام في اليهود والنصارى أيضا أم أنه يحاكمهم بشرعتهم، وهل يلزمه أن يحكم بينهم أو هو مخير بين الحكم والترك. ففي الباب قوله تعالى، في الباب قول الله تبارك وتعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فهذه الآية فاحكم بينهم أو أعرض عنهم تخير رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يحكم بينهم إن شاء أو يعرض عنهم إن شاء. لكن بعد هذه الآيات جاء قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فمن العلماء من قال إن الأخيرة قضت على الأولى وأصبح لزاما إذا تحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى الحاكم قوم من أهل الكتاب أن يحكم بينهم. وقد ورد في ذلك حديث المرأة والرجل اليهوديين اللذين جنيا، فقال قومهم نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فنسأله عن الحكم فيهما، لأن بني أو لأن اليهود كانوا قد غيروا حكم الله الذي هو الرجم، غيروه وبدلوه إلى التحميم لما كثر الزنا في أشرافهم. وطبعا تتدخل الوساطات عند الأشراف إذا زنى شريف، تتدخل الوساطات كي لا يقام على الشريف الحد، فكان الحد يقام على الوزير دون الشريف. فاصطلحوا فيما بينهم أي اليهود على شرعة وعلى قانون للزاني والزانية ألا وهو التحميم. قالوا إن من زنى يؤتى بالمرأة التي زنى بها ويركبان أي يركبان على حمار ظهره لظهرها ويحممان. من العلماء من قال يطويان بالثواب ويطاف بهما في الأسواق. هذا ليس من شريعة الله سبحانه وتعالى، إنما شيء اصطلح عليه اليهود في شأن الزنا. فلما زنى رجل وامرأة منهم قالوا هيا نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن رخص لنا وقال إنه ليس هناك رجم اعتذرنا إلى ربنا بأن نبيا من أنبيائك قال ليس عليكم رجم، وإن لم يرخص لنا لم نطعه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أناشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة بشأن الزنا؟ قالوا أو قرأ أحدهم ما في التوراة ووضع يده على آية الرجم كما في سنن أبي داود. فقال له عبد الله بن سلام كان عالما من علماء اليهود قد أسلم ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي آية الرجم مثبتة، فحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم. وهذا هو الشاهد أنهم أتوا إلى رسول الله فحكم بينهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم. هل القرآن نزل فقط ليحكم به رسول الله؟ نزل للحكم به وللتذكير به وللتحذير به ولبيان خبر ما سلف وخبر ما هو آت إلى غير ذلك من الأغراض التي ذكرت في كتاب الله كالتذكير ذكر بالقرآن من يخاف وعيد وغيرها من الآيات. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله بما شرعه الله سبحانه وتعالى لك بما أوضحه الله عز وجل لك ولا تكن للخائنين خصيما. فاستغفر الله إن كانت زلت قدمك أو لم تزل قدمك في مسألة فاستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستغفر الله فغيره كذلك يؤمر أن يستغفر الله. ولهذا دأب أهل الصلاح دأبهم أنهم يكثرون من الاستغفار ويتواصون به. لما سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا أدعو به في صلاتي يا رسول الله، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأم المؤمنين عائشة لما سألت رسول الله عن أفضل ما تدعو به في ليلة القدر، عن الشيء الذي تدعو به في ليلة القدر، قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا شأن أهل الصلاح في حياتهم وعند اقتراب وفاتهم. فنوح لما أقر الله عينه بإغراق القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فقال الله لنبيه محمد هنا عليه الصلاة والسلام والناس له تبع، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فإن قال قائل هل يصدر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذنب دون الكبيرة، أو هل يصدر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كبائر؟ ابتداء أهل العلم من أهل السنة والجماعة متفقون على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في تبليغ الشريعة، يعني إذا بلغوا عن الله شيئا فهم معصومون في أثناء هذا البلاغ، لا يخطئون فيه أبدا ولا يهمون، إنما أقوالهم كما قال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هل تصدر من بعضهم بعض الذنوب؟ للعلماء من أجاز ذلك واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم والنص عام نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطوة، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واستدل له أيضا بقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. واستدل له أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد قبوله الفدية من أسارى بدر، فنزل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر لقد ورد علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة، ولو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. فهذا بناء عليه قال بعض أهل العلم لجواز الصغائر على الأنبياء، أما ما ورد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فكان ذلك قبل أن يبعث موسى صلى الله عليه وسلم، إن موسى عقب ذلك خرج إلى مدين وبقي فيها الثمان أو العشر سنين على الأصح، ثم اتجه بعدها راجعا إلى مصر فنزل عليه أو بعث وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أن الطور طور سيناء كما قال فريق من أهل العلم. فقوله تعالى واستغفر الله من العلماء من قال استغفر استغفر الله من اللمم أو من بعض الرام، ومنهم من قال استغفر الله هذا وإن كان خطابا لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن المراد به أمته، فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوه، أحدها أن يكون المخاطب هو رسول الله والمراد به هو نفسه فقط، كقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن فما ملكت يمينك مما أثار الله عليه، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا خطاب امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي لرسول الله خاص برسول الله نفسه، فخطاب لرسول الله يراد به هو وأمته، مثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهذا يراد به هو عليه الصلاة والسلام ويراد به أيضا أمته. وأحيانا يكون الخطاب لرسول الله ويراد به أمته خاصة، وذلك كالخطاب أنواع الخطاب التي فيها الوصاة بالوالدين، فأبو رسول الله رسول الله وأم رسول الله كان قد مات قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. واستغفر الرحيم أيضا مما استدل به على جواز الصغائر في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاء في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ونحوه في قصة سليمان صلى الله عليه وسلم إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق نفسا بالسوق والأعناق. ومن العلماء من منع ذلك تماما قال هذا خطاب لرسول الله يراد به أمته، وإن أمر الرسول بالاستغفار نفسه وهذا أمر صحيح أن يؤمر الرسول بالاستغفار، فإنما ذلك لرفع درجته عليه الصلاة والسلام ولإعلاء منزلته صلى الله عليه وعلى وسلم ولتعليم أمته صلى الله وسلم عليه. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي يخونون أنفسهم، يخونون أنفسهم ويكذبون على أنفسهم ويكذبون أنفسهم، لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي وأيضا يركبون أنفسهم الخيانة. والآية كما قال فريق من أهل العلم وإن كانت أسباب النزول متكلم فيها كلها، أسباب نزول الآية كلها فيها مقال، إلا أن من العلماء من حسن أسباب النزول بمجموع طرقه في هذا الباب، وهي حاصلها أن رجلا من المسلمين سرق شيئا أن رجلا سرق شيئا من بيت من البيوت، فعلم خبره، علم أنه الذي سرق، فلكي يبرئ ساحته أخذ هذا الذي سرق وألقاه في بيت رجل آخر من اليهود. ومن العلماء من قال إن الذي كان سرق يسمى بطعمة بن أغيرق، فلما ألقاه في بيت من بيوت اليهود ذهب أصحابه في أصحاب ذلك السارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بلغنا يا رسول الله أنك اتهمت صاحبنا وإنه قد نما إلى علمنا اسم السارق الفعلي الذي سرق هذه الأشياء أو هذه الجرة، إن الذي سرقها هو فلان الفلاني من اليهود، فإن شئت أن ترسل من يبحث عن الدرع في بيتي ستجدها في بيتي.
فأرسل فوجدت الدرع في بيت اليهودي. كأن النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه انتقلت التهمة من السارق الحقيقي إلى سارق آخر. فنزل قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. خوان كثير الخيانة، أثيما يستخفون من الناس، يعني هم فعلوا هذا الفعل الذي فعلوه كي يستتروا أمام الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فالآية تحث على مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى، تحث العبد على أن يراقب الله عز وجل ولا يكن همه الأكبر أن ينجو أمام الناس. فهناك ملائكة لك بالمرصاد وربك مطلع عليك وشهيد. فيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. والمعية هنا معية اطلاع وإحاطة وعلم ورؤية، والمعية على أقسام: معية خاصة ومعية عامة. فالمعية العامة كقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فبالمعية معية عامة، يعني أن الله مع كل الناس، يطلع عليهم، يراهم، يعلم أخبارهم. ومعية خاصة كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا يقال إن الله مع الكافرين، ولا يقال إن الله مع الظالمين. لكن إن قيل إن الله مع الظالمين فمعية عامة، يعني أن الله مطلع عليه، يراه، يراقبه. هذا والله أعلم. فقال الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون. والتبييت هو التدبير بالليل، يعني يخطط في الليل، يجلس يتآمر ليلا ويصبح ينفذ خطته. ويطلق التبييت أيضا على الغارة ليلا، على الغارة ليلا. ويطلق التبييت أيضا البيات على العذاب الذي ينزل ليلا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، وإن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. يبيتهم وسئل النبي عن القوم يبيتون، هل تشن عليهم الغارة وفيهم الصغار، يعني هل يزري على الصغار مجرى الكبار من القتل والتشريد والسبي ونحو ذلك. الشاهد أن التبييت له معان. من معنى التبييت هنا يبيتون ما لا يرضى من القول، يتفقون فيما بينهم ويتأمرون فيما بينهم سرا ليلا كي يصلحون في الصباح وينفذوا ما بيتوه. ومنه قول القائل: هذا أمر بيت بليل، يعني دبر له بليل. إذ يبيتون، يبيتون ماذا؟ يبيتون ما لا يرضى من القول، يبيتون كلاما يكرهه الله سبحانه وتعالى، لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء، الهاء في هؤلاء التنبيه، وإلا أصلها كلمة أولاء. ها أنتم أولاء، وهو قول موسى: هم أولاء على أثري فعجلت إليك ربي لترضى. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. فالهاء تذاب بالتنبيه ويقال هؤلاء. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. هذه الآية تتنزل كثيرا وتتنزل على المحامين الذين يدافعون بالزور والباطل من أجل عرض قليل زائف. يقف المحامي الكذاب الأشر أمام القاضي ويعرف أن هذا المتهم قاتل حقيقي، ويدافع من هنا ومن هنا وبالباطل، ودافع عن السرقة وعن الحشاشين وعن اللصوص وتجار المخدرات، هو يعلم أن هذا تاجر مخدرات حرامي سارق وأن هذا قاتل ومع ذلك لا يبالي أبدا. فرب العزة يقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. يعني يا محامي إذا كنت تظن أنك أنقذت صاحبك وخرجت والناس يصفقون لك وتتقاضى الأموال اعلم أن هذا الذي أنجيته من الحد الذي كان يستحقه سيأتي يلعنك يوم القيامة. هذا المتهم هذا الجاني الذي كان يستحق العقوبة يستحق القتل لكونه قاتل فكونك برأته من القتل سيأتي نفسه يوم القيامة يلعنك يقول لك يا ليتك تركتني حتى أقتل فأستريح من عذاب الآخرة. فالحدود كفارات الحدود كفارات. فليحذر كل محام كذاب يأكل أموال الناس بالباطل يحذر من أصحابه الذين يدافعون عنه الذي يدافع عنهم. رب العزة يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول تعالى فيوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى لم ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وذلك ايضا يقول ويقول بعضهم لبعض ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فرب العزه يقول ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم اي بالباطل ولا الجدال عن الشخص بالحق مشروع ومحمود. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. يوم القيامة لا جدل لأن يوم القيامة قال الله فيه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ولا واحد يتكلم بأي كلمة إلا من أذن له الرحمن. والذي أذن له الرحمن قال خوالا فقال خوالا من المفسرين من قال إن قوله وقال خوالا أي كان يقول في الدنيا لا إله إلا الله فمنهم من قال قال خوالا يتكلم بالحق فلا يكتم الله حديث. قال الله تبارك وتعالى فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا ثم فتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب. وهذا مضطرد كثير كثير في كتاب الله عز وجل بعد أن تذكر العقوبات يفتح باب التوبة. الله يقول في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أكثرهم مبهموش ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم فتح الله لهم باب التوبة فقال والله غفور رحيم استغفروا فإن الله غفور رحيم. فهذا حث للمذنب على التوبة خاصة إذا كانت تلحق ذنبا بالآدميين. وقد نشرت بعض الجرائد مرة قضية تنم عن أن الإيمان موجود في قلوب ناس من أمة محمد أيضا عليه الصلاة والسلام وإن اقترحوا كبائر في بعض بلاد السعودية في محكمة من المحاكم رجل قتل فاتهم الذي اتهم شخصا بأنه هو الذي قتل فأخذ الشخص المتهم وطبعا يحكم عليه بالأذان. لكن إذا كانت هناك شبهة إذا كان للمجني عليه طفل صغير فالمحكمة تنتظر حتى يبلغ الطفل وبعد أن يبلغ الطفل يستشيرون الطفل هل ترضى بقتل قاتل أبيك أو تعفو عنه أو تقبل الدية. طبعا هذا لم يكن موجودا على عهد الرسول، فهم بنوا على تعافي الحدود او ادراء الحدود بالشبهات، قال هذا له حق في الميراث او له حق، قد يكون من عايز الدية لان له حق ننتظر حتى يبلغ. فجلس الرجل المسجون هذه المدة الطويلة الى ان بلغ الولد الصغير. فبلغ الولد، طبعا امه تلقنه كيف ابوك يقتل. فالولد بلغ اتي به بعد سجن طويل للمتهم، قال له ماذا تريد من قاتل ابيك، يقتل او تعفو او تقبل الدية؟ قال يقتل. فاخذ يقتل عندهم القتل يكون يوم الجمعة، فأخذ يقتل. ولذلك هناك المساجين المحكوم عليهم بالأدام يوم الجمعة كله يتجه، لأنهم يأتوه بالرجل الذي يكتب لهم الوصايا قبلها بيوم أو بساعات، سجل الوصايات فيعرف أنه. فجاء يوم الجمعة فأخذ المزني أو المتهم كي يقتل. فقلت في ساحة القتل والناس تتفرج، أتى به الرجل الذي يقوم بالقصار آخرا بثوبه من ظهر وأوقفه كي يضربه. فقام في هذه اللحظة أربعة أشخاص، قالوا أوقف، نحن الأربعة القتلة، نحن الذين قتلناه، فلم نرد أن نتحمل إثمين، إثم قتل النفس الأولى وإثم قتل هذا الشخص البريء وتيتيم أطفاله. فقام الشخص وقدم الأربعة للمحكمة وقتلوا، ورضوا بهذا، يعني رضوا بهذا خشية من عذاب الله سبحانه وتعالى لتعذيب شخصين. فرب العزة يقول: فمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أي ذنب كان يا عباد الله رب العزة يغفره إذا علم من صاحبه صدق التوبة إليه، يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. وكقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، فكان الله غفورا رحيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، هذا جرم، متهم أو زاني يرتكب جريمة والثقة بغيره، رجل يفعل الشيء الخطأ ويلتقه بغيره. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبين. احتمل بهتانا فقط، احتمل بهتانا، والبهتان هو الكذب والزور أو إثم الكذب والزور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت، أي رميته ولم ترمي أو ذكرته بما يكرم كاذبا عليه، لم تذكره بما يكره فقط، هو في إنما ذكرته بما يكره وافتريت عليه في هذا الذي ذكرته، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته يا محمد، لولا فضل الله عليك ورحمته لهمت وشكت واقترنت طائفة منهم أن يضلوك. فالآية تبين أن المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان نبي من الأنبياء، المحفوظ من حفظه الله تبارك وتعالى. لذلك رب العزة يقول في آية النساء المتقدمة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. حافظات للغيب مش بسوتها ولا بقوتها ولا بتمسكها، لكن قال تعالى: بما حفظ الله. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بتثبيت الله عز وجل لهن فالمثبت من ثبته الله. يقول إن يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولذلك الرسول يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويوسف عليه الصلاة والسلام يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل إليهن بفعل المحرم وأكن من الجاهلين. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، أن يصرفوك عن طريق الحق إلى الباطل، وعن القضاء الحق إلى القضاء الظالم الجائر. فهم أن الرسول حكم على البريء أنه يستحق القتل، ماذا سيكون الأمر؟ وهنا كما قرر العلماء أن قضاء الدنيا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو قضاء القاضي لا يحل حرام، لا يتمام أن الشخص نجا في الدنيا أنه سينجي يوم القيامة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أعقل الناس عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم، يعني الرسول إذا جئت قل إنه قاضي، قاضي رجيم، قاضي عاقل، قاضي نبي، في كل صفات الخير. ومع ذلك يقول: إنكم تختصمون لدي، أنتم تختصموا عندي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه، بعضكم يكون بيعرف يتكلم، فأقضي وإنما أقضي على نحو مما أسمع، أقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه ومن اقتطعت له حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار، إن شاء قبلها وإن شاء تركها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ممكن القاضي يكون عاقل ورشيد ورجيم ومتحري البحث عن كل القرائن المحيطة، ومع ذلك يخطئ، مع ذلك يخطئ. في واحد أسلوبه يعني ساحر، كمحامي كذاب ساحر بأسلوبه يسحر القاضي بمقالاته. والرسول محمد يقول: إن من البيان لسحرة، يعني من الكلام كلام سحر، يعني غير لك الشيء عن حقيقته. فهل بريء ذات البراء والمحامي الخصم جالس يتكلم يجعله لابس قضية لا يستطيع التحرك منه، والعكس. فيقول الله سبحانه وتعالى: لولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. وبالنسبة للقاضي يقضي على نحو مما يسمع، ليس له أن يحكم حتى بعلمه السابق، لأنه هو يعني يحكم بالقرائن والبينات لا يحكم بالظنون. كذلك الشهود يشهدون على نحو مما يرون، على ما يرون بالضبط. لا تأتي تشهد في الشهادة وتبني على تهيؤاتك وتخيلاتك. القاضي يسألك سؤال: رأيت كذا؟ نعم رأيت كذا وكذا. لا تقول مدام فعل كذا يبقى كذا وتستنبط الاستنباطات وانت شاهد، ما لك دخل ابدا بالاستنباطات. انت شاهد كما ترى الشمس، اشهد على الذي رأيت وانقل الذي سمعت ولا تزيد. ولولا فضل الله عليك ورحمته. فقلنا من الانبياء حتى عليهم الصلاة والسلام من يقضي احيانا قضاء لا يكون صوابا، يعني نبي الله داود عليه الصلاة والسلام لما اختصمت إليه المرأتان في الطفل، فكان لكل امرأة منهما طفل، فجاء الذئب وعدى على طفل أحدهما وهرب به، فبقي طفل واحد، فكل امرأة دعت أن هذا الطفل لا، فتحاكمت إلى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فجاء نبي الله داود يحكم، ما فيش بينات واضحة، النساء بذل جروا الغنم، جي واحد خطف واحد، فالبينات مش واضحة. فقضى به نبي الله داود عليه الصلاة والسلام للكبرى قضاء خطف خطأ في الـ في في الـ لكنه مأجور عليه الصلاة والسلام. فخرجت من عند داود سليمان واقف على الباب يسأل لماذا قضى لكم هذا الطفل؟ قالت للكبرى. فدخل معهما وقال انتظر، فانتظرت فأتى بسيف وقال نقطعه بينكما نصفين. فالحنان دب إلى قلب أمه الحقيقية، قالت لا تفعل يرحمك الله، اعطيه لها. فعلم بالقرينة أن هذا الطفل إنما هو للصغرى، فحكم به للصغرى. فالقاضي قد يخطئ وهو عاقل، إلا لعدم يعني توفيق الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، أو لعدم توافر البينات، أو لعدم توافر بعض الأوقات علم الشرع الكافي. فأمير المؤمنين علي رأى امرأة يصحبها الناس، قال ما هذه؟ قالوا هذه مجنونة بني فلان زنت، أمر بها عمر أن ترجع. قال حسبكم انتظروا على رجلكم. فذهب إلى أمير المؤمنين عمر وقال يا أمير المؤمنين أما بلغك أن الحد رفع عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق؟ وذكر الحديث. قال نعم. فأمر عمر بإلغاء الحكم ورد المجنون فلم ترجم المجنون. قال الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. فعلى كل من يقضي بين الناس أن يجتهد قدر الاستطاعة ويسأل ربه التوفيق والسداد. فالمسدد من سدده الله، ذلك الرسول كان يسأل ربه فيقول اللهم إني أسألك السداد سداد السهل. لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. الحقيقة أنهم إذا أضلوك أضلوا أنفسهم بالدرجة الأولى. فمن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من اتبعه، على فرض أنه تم لهم الإضلال ولكن لم يتم لهم، لكن لهم نياتهم السيئة. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ما المراد بالحكمة؟ من العلماء من قال إن المراد بالحكمة السنة، واستشهد بأن الكلام الذي يلقيه رسول الله أو سنة رسول الله وحي يوحى. المعنى السقيم وأنزلنا عليك الكتاب، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يقول الكتاب والسنة. وفي الحقيقة إن السنة كلها حكمة. ومن أهل العلم من قال إن المراد بالحكمة هنا الفقه في الدين، يعني ينزل النص في محله الذي يحتاج إليه، ينزل النص في المحل الذي يحتاج إليه. فلا يأتي مثلا إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويلقيه على رجل جالس يسرق أو يبني. رجل يسرق ويبني وانت تقول لا، قال الرسول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال خلاص لا بأس كمل. ولا تأتي في العكس عند الخوارج يدخلون على الرسول قال لا يدخل الجنة عاصي ولا يدخل الجنة نمام، فتعزز لهم بدعهم، فيكون هذا من عدم الحكمة. فالحكمة كما تقدم أن تضع النص في محله الذي يناسبه ويراد له، وهذا واضح. فاقه الحكمة المنع رجل حكيم أن يمنعه عقله وحكمته من أن يفعل شيئا يؤخذ عليه. ومنه قول الفرزدق أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. يا بني حنيفة امنعوا السفهاء الذين فيكم من الحديث، فإنكم إذا ما منعتم السفهاء أغضب وألقي فيكم شعرا أو أفعل بكم ما أفعل. ومنه قيل للحكمة التي تربط فيها المعز أو الحرير أو البقر التي قربت لها سميت حكمة لأنها تحكمها وتمنعها من التصرف المخل أو التصرف الذي لا يراد.
فكذلك الرجل الحكيم يمنعه عقله ويمنعه ما معه من العلم أن يتصرف تصرفا طائشا. نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. هذه الحكمة السنة. ومن العلماء قال الفقه في الدين تنزيل كل نص في محله. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. علمك ما لم تكن تعلم من أمور الإيمان ومن أمور الفقه ونحوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم من الكتاب والإيمان. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كنت تعرف حاجة ما كتاب ولا تعرف حاجة ما إيمان. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالذي علمه هو الله فينسحب أبدا إلى مسائل القدر. إن المعلم من علمه الله سبحانه وتعالى. ومنه قول الخبر لموسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا. فأهلا نأخذ بالأسباب لكن ممكن تأخذ بالأسباب وتفشل أيضا في عدم التحصيل. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالمعلم أي علم كان علم طب علم هندسة علم صيدلة علم قراءة علم كتابة علم شرعي أي نوع من أنواع العلوم. المعلم من علمه الله. ولذلك يقول الله لنبيه يقول رب زدني علما. فمنشأه وأصله من الله سبحانه وتعالى. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم. لا خير في كثير من نجواهم. والنجوى هو الكلام الذي يتسارر به. يعني يسر بعض الناس إلى بعض به. يحدث به الناس سرا. لا خير في كثير من نجواهم. أكثر الكلام اللي بيتكلم فيه الناس كلام فارغ. مش أولادي. فلم يكن إثما. فرب العزة يقول هكذا لا خير في كثير من نجواهم. من العلماء قال لا خير يعني في الكلام إذا فهمت المفهوم المخالف يعني في أكثر كلام شر. لا خير في كثير من نجواهم إلا الأمور المستثناة التي ليست شر إلا من أمر بصدق. الواحد يتناجى مع الآخر يأخذ خير ويصحبه كله يتكلم معه يا رايح تتصدق اليوم نذهب اليوم عند فلان فلان الفقير نمر اليوم على شوارع المنصورة الغلابة ندخل على البيوت نعطي نذهب اليوم إلى المستشفيات نعود المرضى نعطيهم بعض ما يسره الله إلا من أمر بصدق. وقليل الذين يتنجون بهذا. قليل جدا الذي يأتي يقول صاحبه ما رأيك تعالى نتصدق اليوم إلا من أمر بصدق أو معروف سأل أي معروف كان أو إصلاح بين الناس. هذه المناجاة وهذا الكلام هو الذي فيه خير. أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس تلك الأخيرة التي فرط فيها الكثير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تعدل بين اثنين صدق. يعني تعدل بين اثنين صدق وفي رواية تصلح. تعدل بمعنى تصلح. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله. فقيد هنا بطلب ثواب الله. أما إذا فعله مرئيا لا شيء له نقول يلا نصدق رياء لا شيء له.
من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، إذا ذهب شخص يصلح فيقول عنه الناس إنه رجل مصلح وحل مشاكل الناس، حلل المشاكل والعقد، إذا كانت هذه نيته لا ثواب له. فأفعال البر التي يثاب عليها الشخص قيد فعلها بابتغاء مرضات الله في هذه الآية وفي غيرها. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة، ما أعطيتم الناس من زكاة تريدون وجه الله، هذا الثواب، تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال تعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا بد من ابتغاء وجه الرب الأعلى وإلا لا ثواب لك ولا سوف يرضى. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، فكم من صابر يصبر، واحد رجله بنكفر ولا كم أصبر، عامل إيه مش أصبر، مخه يطير، هذا لا ثواب له. إنما الذي يصبر ويثاب، الذي يصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يصبر على الفقر، يصبر على البلية، يصبر على الأسقام، لكن يضع في نيته أنه يصبر طلبا لثواب الله ولمرضاة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يثاب. فكذلك هنا: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي واحد يخالف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين له طريق الصواب، ومن بعد أن تبينت له أحكام الله وأحكام رسول الله، ومن يشاقق يعني يصبح في شق والرسول في شق، يعني هو في ناحية والرسول عليه السلام في ناحية أخرى، هو في ناحية ورأيه في ناحية والكتاب والسنة في ناحية أخرى، ومن يشاقق الرسول يعني يفعل هذا الفعل يأخذ شق آخر غير شق رسول الله أصحاب رسول الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أن يخالف ويعاند رسول الله من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم عياذا بالله وساءت مصيره. من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى احتج بهذه الآية على مشروعية الإجماع والعمل به، على مشروعية الإجماع والعمل به من قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذه المسألة عليها جماهير السلف والخلف، ومن العلماء وهم قلة قليلة جدا التي أبت الإجماع وقالوا إنه يتبع كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الإجماع فلا حجة فيه عندهم. فأجيب عليهم بأن الكتاب والسنة فيه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فألزموا أيضا بإلزامات، قيل لهم: هناك مسائل لا يسعكم فيها إلا أن تزعموا للإجماع، وإلا أتيتم بمحدث من القول ومبتدع من القول. فمثلا قيل لهم: كم زوجة يباح الزواج بها للرجل؟ فقالوا: أربعة. وما هو الدليل على أنهن أربعة؟ قالوا: إن الله يقول: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقيل إن الآية ليس معناها تحريم فوق الأربع، والواو أحيانا تقصد الجمع وأحيانا تقصد التخيير، كما الذي حملكم على أن تقولوا إنها بمعنى التخيير وقصرتم على أربعة. قالوا في الباب حديث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أن غيلان الثقفي ونحوه أسلم عن عشر النسوة، فأمره الرسول أن يطلق ستة ويبقي معه أربعة، فأجيب عليهم بأن الحديث معلق. فلم تبق لنا حجة في هذا الباب إلا إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لم يرد أن أحد من أصحاب الرسول على الإطلاق فيما علمنا تزوج بخمس على الإطلاق، فصرنا إلى اعتبار الإجماع بهذا. لكن إذا تحقق الإجماع، لأن من العلماء من هو متسرع في ادعاء الإجماع كابن عبد البر رحمه الله تعالى وكالنووي رحمه الله تعالى، فكلاهما رحمة الله عليهما متسرعان في ادعاء الإجماع. فإذا سلم الإجماع عمل به، وهناك إجماعات على مراتب. فمن العلماء من يطلق الإجماع ويريد به إجماع الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد رحمهم الله، يقول أجمعوا يعني يقصد الأئمة الأربعة. ومنهم من يطلق الإجماع ويقصد به نوعا خاصا من الإجماع ليس نوعا عاما، ومنهم من يطلق الإجماع ويقصد به إجماع أصحاب النبي فقط، ومنهم من يطلق الإجماع على إجماع الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلها. طبعا مقالة الإمام أحمد المشهورة من ادعى الإجماع فهو كاذب لا يراد بها إطلاقها، إنما يراد بها إجماعا من نوع معين، فإن الحنابلة كثير منهم جدا نقلوا الإجماعات في عدة مسائل، لكن إذا قصد المعتبرين المشهورين من أهل العلم فله ذلك. إذا قال قائل أجمع العلماء يعني المعتبرين المشهورين من أهل العلم على كذا وكذا، وكان هذا القائل عالم ملم بهم، له أن يقول ذلك. العشاء دلوقتي ما على أئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين. طبعا إذا أجمعوا على مسألة فرأيهم في الغالب مسدد موفق، لكن كدليل يعمل به لا يعمل به، لأن هناك أئمة آخرون غير الأئمة الأربعة. يعني مثلا إذا أجمع الأئمة الأربعة على قول ورأيت للحبر الكريم عبد الله بن عباس قولا آخر، فبماذا آخذ؟ لماذا آخذ؟ بالدليل مش بالاختيار، بالدليل. يعني مثلا قل لذلك أمثلة، مثلا مثل مسألة طلاق الثلاث في مجلس واحد، أنت طالق. الجمهور عدد لا يحصى يقول ثلاث، كابن عباس قال لا، ما قالش لا، ابن عباس في بعض الفتاوي يفتي.